قال رحمه الله تعالى وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل صدقته فأذن له. تقدم لنا أنه لا تجب الزكاة على مال حتى يتم عليه الحول، فإذا لم يتم عليه الحول فلا زكاة فيه، مثل أن ينفقه الرجل قبل تمام الحول أو يموت الميت قبل تمام الحول أو ما أشبه ذلك فتسقط الزكاة. ولكن إذا كانت لا تجب إلا بعد تمام الحول فهل يجوز أن يعجلها الإنسان قبل تمام الحول؟ الجواب نعم، يجوز أن يعجل الإنسان زكاته قبل تمام الحول. الدليل على ذلك أمران، أثري ونظري. أما الأثري فإنه هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن العباس أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل صدقته فأذن له، يعني رخص له في ذلك. وكذلك ذهب بعض الشراح إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم عن العباس حين قالوا إنه منع زكاته قال هي علي ومثلها، قالوا إن سبب ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعجل منه صدقة السنة قبل أن تحل. وسيأتي إن شاء الله ذكر القول الصحيح في معنى هذا الحديث. أما النظري فلأن الزكاة إنما أخر إخراجها إلى تمام الحول رفقا بالمال وتيسيرا عليه، فإذا اختار لنفسه أن يعجلها قبل تمام الحول فلا حرج عليه في ذلك. نظير من بعض الوجوه، لو حلف الرجل على أن لا يفعل شيئا فأراد أن يفعله وأخرج كفارة اليمين قبل الفعل فلا حرج عليه، وإن كانت الكفارة لا تجب إلا بالفعل لكن إخراجها قبل الفعل جائز بقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة يعني حلها قبل أن يحنث الإنسان فيها. فالحاصل أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهذه الرخصة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد منها فائدة كبيرة في مسألة الرواتب الذي يكون الإنسان ماله يستفيده شيئا فشيئا، كالرواتب التي يستفيد راتب كل شهر عند تمامه. فمتى يعد الحول بل متى تجب عليه الزكاة؟ افرض أنني أخذت أول راتب في شهر محرم، لا تجب علي الزكاة فيه إلا إذا دخل شهر محرم من السنة الثانية. شهر صفر لا تجب عليه زكاته في محرم، لأن حوله لم يتم. شهر ربيع لا تجب علي زكاته في محرم لأن حوله لم يتم، وما دونه من باب أولى. لكن لو قال قائل أنا يشق علي أن أعتبر كل شهر بنفسه، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة هذه الرواتب عند حلول الحول لأول راتب استلمته وهو شهر محرم؟ نقول نعم، يجوز أن تخرج في شهر محرم من السنة الثانية زكاة كل ما عندك من المال، حتى زكاة شهر ذي الحجة الذي لم يتم له إلا شهر واحد، فإنه يجوز لك أن تخرج الزكاة في شهر محرم، وحينئذ تستريح من الحساب الدقيق الذي ربما تخطئ فيه فتنقص من الزكاة أو تزيد. فالحاصل أن الرخصة في تعجيل الزكاة نستفيد منها فائدة كبيرة في مسألة الرواتب التي تؤخذ شيئا فشيئا. أما الأرباح أرباح المال فقد تقدم أن الربح حوله حول أصله. نعم. إذا تلف المال وقد قدمت زكاته فإنه لا شيء في ذلك. لا ينفع، وعلى كل حال راح خرج عن ملكه، فلا يمكن يحتسبه لمال لم يملكه. ولهذا من شرط تعجيل الزكاة أن يكون الإنسان قد ملك المال، فلو أن الإنسان عجل عن مال لم يملكه، مثل أن يقول أنا بعجل عن زكاة رواتب السنة اللي ما بعد تخرج ولا بعد استلمتها، هذا ما صح، لأن من شرط تعجيل الزكاة أن يكون النصاب موجودا. فإن تلك تلك، لكن يبقى النظر في مثل هذه الحال، هل نقول إن الذي عجله ثم تلف ما يجب فيه الزكاة هل يكون أجره عند الله أجر زكاة أو يكون أجره أجر صدقة؟ لأنه تبين أنه لا يجب عليه. نظير ذلك رجل صلى قبل دخول الوقت ثم تبين أن الوقت لم يدخل، فإن صلاته وإن كان قد نواها فرضا تكون نفلا ويطالب بالفريضة إذا دخل وقتها. الظاهر لي والله أعلم وفضل الله تعالى واسع أن الله يأجره على قدر نيته، لأن هذه الزكاة أخرجها بنية الزكاة عن مال موجود، عن مال موجود، فسبب الوجوب موجود، وهذا أتى بشيء يرخص له فيه، بخلاف من صلى قبل الوقت فإنه لا يرخص له بالصلاة قبل الوقت مطلقا. أما هذا قد رخص له فيكون هذا المال الذي أداه أو هذه الزكاة التي أداها وإن تلف المال التي قدم الزكاة الذي قدم الزكاة فإنها تعتبر زكاة تكون أجرها أجر الفريضة. نعم.
تأخير الزكاة شهر أو جائز ولا
لا؟ نعم. يبقى عندنا ما سأله الأخ غانم عن تأخير الزكاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة، لأن جميع الواجبات إذا وجبت وجبت المبادرة لإبراء الذمة منها. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما تأخر الصحابة عن حلق رؤوسهم في الحديبية، مما يدل على أن الواجب يجب المبادرة به. لكن يرخص للإنسان في تأخير صدقته لحاجة أشد، أو لفقير ينتظر قدومه، أو لقريب يريد أن يصلها إليه بعد ذلك. المهم إذا أخرها لسبب شرعي فلا بأس، لكن العلماء يقولون يؤخرها لمدة يعني ليس طويلة كشهر وشهرين. أما ما يفعل بعض الناس يقول أنا أؤخر زكاة العروض حتى أبيعه. فإذا كان عنده أراضي وكسدت قال ما أطلع زكاة لأني أبيع وأخذ زكاة، هذا حرام ما يجوز. ما دام عندك ما غيره يجب عليك أن تؤدي الزكاة منه، وإذا بعته وإذا أنت قد أديت زكاته. لا ما يجب عليه الزكاة، لكن يجب عليه المبادرة فيه. نعم. كيف يستدين؟ يستدين ليش؟ لا يبيع من هذه العروض بقدر الزكاة. ربع العشر، خذ ينقص ربع العشر. طيب وما يدري لعله في المستقبل ينزل بها 500,000. يجب البيع بقدر الزكاة، يعني في الحقيقة هو قد يقول أنا أنتظر، لكن هل عنده علم أن العقار سيرتفع بعد نزوله؟ نعم، إذا كان فيه شيء له مواسم معروفة، شيء له مواسم معروفة يمكن نزيد فيها، والمواسم المعروفة هذه يقينة بتكرر. هذا قد نقول أنه لا بأس أنه ينتظر، لأن المواسم غالبا ما تكون حولية. أما مثل الإنسان يقول أنا ربما أنه يزيد، فهذا ما يعجبه، علمه عند الله. نعم. أي.
معروف.
نعم. طيب وما يدري هل تخطب ولا لا؟ قد لا تخطب. فالآن عندنا أمر وجد سبب وجوده وهو الزكاة، وهذا أمر متيقن. والربح الذي يحصل أمر موهوم، يمكن يكون يمكن ما يكون. إحنا نحن لا نقول اكسرها الآن، كسر حط عند المهم أنك أردت للبيت، واتق الله سبحانه وتعالى. تبي يستدين الإنسان عليها، لكن أنا ما محب للدين، لأن الدين مشكلة دمية هي. نعم. جاهز إذا رأى هذا من مصلحة التجارة، إذا رأى هذا من مصلحة تجارته، لكن أنا ما أحب للدين إطلاقا. ما دام الله مغني يستغني بما أنا الله.
كان طال عمرك إنسان عنده يحل من عنده ولا من غيره، واسي من اللي وراه وكتب على هذه الفلوس الزكاة، لأن بواسطة قناة الناس اليوم يتحرى بها.
لا ما يجوز،
يعني
لأن الناس الآن صحيح أنهم أغنياء بالنسبة للأكل والشرب.
نعم.
لكن هناك ناس عندهم عليهم دين، ناس عليهم ديون.
نعم.
كثير من الناس يجي يقول علي يدي. إذا لم يوجد فهنا الأفغانيين ما بين مقاتلين في سبيل الله أو فقراء، فادع إليهم لإنسان تثق من وصولها إليهم جائز أيضا.
أنا شيخ الإنسان ولد إنسان وبعدين منعوا الورث، يأخذ 5 سنين بس لم يقسم الورث.
إي.
هل يعني على ذي فرق؟
إذا منع منه الورث لمدة 5 سنوات إن كان بتفريط منه، يعني مثلا قيل له هات بين على حصل الإرث، وقال مثلا راح أدور الناس يجيبهم الله مثلا، فهذا يجب عليه الزكاة لأنه ورث بسبب التأخير. أما إذا كان بغير سبب منه فإنه إذا قسم الميراث يخرج زكاته سنة واحدة فقط، مثل الدين الذي على المسلم. إذا كان غلت المزرعة يلا تكفيه وعياله، يعني معنى مات، قصدي إن ما تبلغ كفايته وعياله، فهو يعطي الكفاية ما في مال. طيب لو باعها يمكن يصير عنده دراهم سنة سنتين، ولكن الباقي يعطى. العلماء قالوا إنه يعطى في هذا الحال، لكن بشرط أن يكون ريعها لا يكفي لنفقته، ريعها لا يكفي لنفقته. هنا النصف الأول اللي يأخذ قبل تمام الحول من الأجرة ويخرجه قبل يتم الحول، يعني ينفقه قبل أن يتم حوله، هذا لا زكاة فيه. وأما الذي لا يأخذه إلا بعد تمام الحول ففيه الزكاة. الراتب إذا كان ينفقه قبل أن يتم عليه الحول ما في زكاة، كل شيء ينفقه قبل تمام الحول تسقط زكاة.
وعن عمرو بن شعيب رضي عن أبيه عن جده رضي الله عنه.
عن حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه 5 جابر.
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقم. ليس فيما دون.
ليس فيما دون. يعني في دفعات على ما الموصول. نجيب على ذلك. نعم.
ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم.
هذا حديث جابر يبين لنا أن النصاب شرط لوجوب الزكاة، حيث يقول ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق الفضة، والأواقي جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فتكون 5 أواقي 200 درهم إسلام، فليس فيما دون 200 درهم صدقة أي زكاة. 100 درهم الإسلامي زينتها بالمثاقيل 140 مثقالا، 140 مثقالا، فعلى هذا يكون الفضة نصابها 140 مثقالا، 140 مثقالا. إذا جعلنا كل 20 مثقالا 85 جرام، 85 جرام كم تكون 140؟ اضرب 5×8 = 7. يلا يا حساب. 5×8 = 7.
595.
ها؟ 595. إذا نصاب الفضة 595 جرام، هذا نصاب الفضة. نصاب الذهب تقدم لنا أنه 85 جرام. إذا كان عند الإنسان من الفضة سواء كانت نقودا أو كانت سبائك أو كانت حلية، إذا كان عنده من الفضة ما يبلغ هذا المبلغ فإن الزكاة تجب فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العبرة بالعدد لا بالوزن. فإذا كان عنده 100 درهم عددا ففيها زكاة، سواء كانت زينتها تبلغ 140 مثقالا أو تنقص أو تزيد. وإذا كان عنده أقل من 200 درهم فلا زكاة فيها ولو كانت تبلغ 1000 مثقال، فعنده العبرة بالعدد، العبرة بالعدد. لكن الغالب أن الاحتياط اعتبار الوزن، اعتبار الوزن أحوط في الغالب، لأن الغالب أن 140 مثقالا ما يوجد نقود 200 درهم تنقص عن 140 مثقال حسب النقود الموجودة الآن. وعلى هذا فنقول إن الأحوط أن نعتبر ذلك بالوزن، إلا أن يكون العدد أنفع للفقراء فإننا نعتبر بالوزن. يعني بمعنى إذا كانت 100 درهم لا تبلغ 140 مثقالا فإننا حينئذ نعتبر العدد، فنرجع في تقدير نصاب الفضة الذي اختلفت فيه ظواهر الأحاديث، نرجع فيه إلى ما هو أحظ للفقراء. فإن كان الأحظ اعتبار الوزن اعتبرنا الوزن، إن كان الأحظ اعتبار العدد اعتبرنا العدد، لأجل أن نخرج بالاحتياط. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس بما دون خمس أواق من الورق صدقة دليل على أن الورق تجب فيه زكاة الفضة. وهل الورق شرط لوجوب الزكاة؟ لأن الورق النقد من الفضة كما في قوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فالورق هو النقد من الفضة كما أن الدينار هو النقد من الذهب. فهل يعتبر في وجوب الزكاة في الفضة أن تكون نقودا؟ نقول لا، لأن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعتبر منطوقه، بمعنى لا يعتبر أن له مفهوما يختلف به الحكم. كما لو قلت أكرم زيدا فلا يعني ذلك أن لا أكرم غيره، لأن هذا مجرد لقب. فإذا قلت تجب الزكاة في الدراهم من الفضة لا يعني أنها لا تجب في غيرها. ويدل لهذا عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها فأطلق. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون خمس ذود صدقة، الذود الإبل، يعني ليس فيما دون خمس رؤوس من الإبل صدقة. والمراد بذلك إبل السائمة دون إبل التجارة. إبل التجارة لا تعتبر رؤوس الإبل، تعتبر القيمة. ولهذا قد يجب عليك الزكاة في بعير واحدة إذا كانت للتجارة، لكن إبل السائمة يعني الإبل التي أعدها الإنسان للرعي والتنمية والتناسل ولا يريد بيعها، هذه ما دون الخمس ليس فيها صدقة لأنها قليلة. فمثلا الإبل اللي عند البدو، البدو يعدون الإبل للتنمية والدق، لا يعدونها للتجارة. نقول هذه إذا كان الإنسان عنده أربع من الإبل مع الزكاة لأنها دون النصاب. أما الإبل التي عند تجار الإبل الذين يبيعون ويشترون بها ويعدونها للتجارة فتجب الزكاة عليهم فيها ولو كانت بعيرا واحدة. قال ولا فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة. خمسة أوسق جمع وسق، والوسق الحمل وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون خمسة الأوسق كم من صاع؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند الإنسان نخل سواء كان مستقلا به أو مشاركا فيه ونصيبه يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته. إذا كان عنده نخل أقل فلا يجب عليه الزكاة. وهذه مسألة يجب أن يتفطن لها الناس اليوم، لأن كثيرا من الناس عندهم في بيوتهم نخل، خمس ست نخل يبلغ مجموعها نصابا، فتجدهم لا يخرجون زكاة. وهذا لا شك أنه غفلة من الناس وغفلة من طلبة العلم، لا يخبرونهم بها. فإذا كان عندك في البيت ست نخل كل نخلة تبلغ كم من وسق؟ أنا وسق واحد أو دون من ذلك، يعني كل واحدة تبلغ 50 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ست معنى ذلك أنها تجب عليك الزكاة، لأن كل نخل ست نخل في كل واحدة 50 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم المجموع 300 صاع. إذن هذه نصاب يجب عليك أن تزكي هذه النخل، تجيب واحدة خرصهم وتؤدي زكاته، أو تثمنهم بالقيمة وتؤدي زكاتهم من القيمة. نعم.
صار يسوى اللي هنا 2000 ريال 3000 ريال مثل النخل بالبيت، هذه القيمة. أمة اللي جي 300 وزنة صار أقل، مو هو بخمس مثل سنتين. إيه.
لكن 300 وزن. لا، المراد 300 صاع. 300 صاع يمكن حول 500 وزن. أين؟
500 وزن.
تقريبا. لا. يعني الصاع من التمر الضار منه وزنتين لتين.
ولا نستقيم.
كذا يقطع. ده وزنتين لتين في كيلو. يصير من كيلوين. وثلث
كل يقارن يسوى لهم 3000 ريال 2000 ريال
لا عبرة في القيمة، العبرة في العبرة في المقدار مو في القيمة. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يضم الدخل إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا يضم؟ فقال بعض أهل العلم إنه يضم، لأن الذهب والفضة مقصودهما واحد، وهما قيم الأشياء، وهما نقول الناس، فالمصلحة منهما واحدة، والمعتبر فيهما واحد، فيضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فإذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فإنه يجب عليه زكاتهما، وإن لم يبلغ كل واحد منهما نصابا. يعني عند مثلا 10 دنانير وعنده 100 درهم، لو نظرنا إلى 10 وحدها وإلى الدراهم وحدها ما وجبت الزكاة، وإذا جمعنا بعضهما إلى بعض صار نصابا ملفقا من الذهب والفضة. وقال بعض العلماء وهو الصحيح إنه لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إذا لم يكونا للتجارة، فإن كان للتجارة كأموال الصيارف فإنه يضم أحدهما إلى الآخر، أما إذا كان لغير التجارة فلكل واحد منهما حكمه، كما لا يضم البر إلى الشعير مع أن مقصودهما واحد وهو الافتقار والطعم. فالصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر. فإذا كان عند امرأة حلي يبلغ نصف نصاب وعندها من الفضة نصف نصاب فإنه لا زكاة عليها بحليها، لأنه لكل واحد منهما حكمه. يختلف الزكاة عن الدرهم، يختلف باختلاف الأزمان، أحيانا يعتبر الذهب وأحيانا الخبر.
هذا العبرة بالنصاب الواحدة، يعني مثلا واحد عنده مثلا 3 بنات،
نعم،
كل واحدة مثلا عندها ذهب، هل نجمع؟
لا، إذا كان عند الإنسان 3 بنات كل واحدة عندها ربع نصاب وهن 3 فلا عليه زكاة، كل واحدة ذهبها نصف نصاب، إذا جمعنا 3 صار نصاب ونصف، ما عليه زكاة أيضا، لأن كل واحدة منهن لا تملك نصابا إلا إذا كان هذا الذهب له هو وقد أعطاه بناته عارية فعليه زكاته، لكن في الغالب أن الإنسان يعطيه بناته هبة. نعم.
خلاص أجل هذا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة حمارين من النار؟ فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. المسكتان يعني سوارين، وغليظتان يعني فيهما ذهب كثير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. وقال أتؤدين زكاته؟ كأن هذا أمر متقرر أنه يزكى، لأنه لم يقل أتعلمين أن فيه زكاة، بل قال أتؤدين زكاته. قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار والعياذ بالله؟ لأن الذين يكنزون الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، والذين يمنعون زكاة الحلي يجعل عليهم أسورة من النار والعياذ بالله يوم القيامة. فماذا كان من هذه المرأة؟ خلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال ابن حجر إن إسناده قوي وهو كذلك، وله أيضا شاهد من الصحيح حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة محمي عليها في نار جهنم إلى آخره. فإن الحلي لا شك أنه ذهب أو فضة، فمن هو له فهو صاحب ذهب أو فضة. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث والشاهد الذي ذكره المؤلف من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة دليل واضح على وجوب زكاة الحلي مطلقا. والحلي له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون للتجارة، الحالة الأولى أن يكون للتجارة يعني الإنسان يبيع ويشتري بالحلي كأصحاب التكاكين، فهؤلاء عليهم الزكاة فيه لأنها عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة في كل حال، حتى لو كان عند الإنسان عروض تجارة من الثياب والأواني والأطياب والأخشاب وغيرها فإنها تجب فيها الزكاة. الحالة الثانية أن يعدها للإجارة، إنسان عنده حلي يؤجره النساء، فهذا فيه الزكاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا لأنه لما كان يؤجره كان قد أعده للنماء، فيكون كعروض التجارة، يكون كعروض التجارة. وهذا القول ينتقض عليهم بما إذا كان عند الإنسان ثياب أعدها للإجارة فإن الزكاة لا تجب فيها، بل لو كان عنده عقارات أعدها للإجارة فإنه لا زكاة عليه فيها، أي في العقارات نفسها وإن كان يزكي أجرتها. فيقال لهم ما الفرق بين الذهب، بين حلي الذهب وبين عروض التجارة الأخرى؟ فإن العروض الأخرى إذا لم يقصد بها التجارة وقصد بها الإجارة لا زكاة فيها عندكم. يقولون لأن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة، لأن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة، فنقول إذا كنتم تقولون كذلك فالزموا هذا الأصل وأوجبوا الزكاة فيه مطلقا، كما هو القول الراجح الذي دلت عليه هذه الأحاديث. الحالة الثالثة أن يتخذ الحلي للبس فقط والإعارة، فإن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا زكاة فيه، لأنه لما اتخذ للبس صار كالثياب، وللعارية فإن الإنسان لم يعده الآن للنماء فلا زكاة عليه فيه، ولكن الصحيح أن الزكاة تجب فيه في هذه الحالة الثالثة ولو كان معدا للبس أو العارية، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو القول الراجح لدلالة الأدلة عليه. والله عز وجل يقول لنا في القرآن ملزما إيانا أن نتخذ طريقا، وهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، خير في الحال وأحسن مآلا وعاقبة. إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة فيما تنازعنا فيه فهذا خير لنا في الحاضر وخير وأحسن لنا عاقبة، وهذا أمر للوجوب، فردوه إلى الله والرسول، وهذا واجب كل مؤمن، فمن لم يرد الخلاف إلى الله ورسوله فإنه ناقص الإيمان، وقد يكون خارجا من الإيمان بالكلية على حسب الحال التي حملته على عدم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يزكى؟ نقول تزكيته أن يقوم كل سنة ويخرج ربع العشر من قيمته، يعني يثمن كل سنة ولا يعتبر ما اشتري به، وذلك لأنه قد يزيد وقد ينقص، ربما يشترى هذا الحلي بعشرة آلاف ثم ينقص إلى خمسة، أو يشترى بخمسة ويزيد إلى عشرة، فالمعتبر قيمته وقت وجوب الزكاة، يقوم بما يساوي مستعملا لا جديدا، ثم يزكى وزكاته ربع العشر إذا كان يساوي عشرة آلاف ريال، فزكاته 250 ريالا، هذا ربع العشر، والأمر فيه بسيط ولله الحمد، الأمر فيه بسيط. فعلى هذا نقول يقوم كل سنة بما يساوي ثم تخرج زكاته. فإذا قال إنسان هذه امرأة ما عندها ما تزكى، ما عندها إلا هذا الحلي، ماذا تصنع؟ نقول إن كان زوجها أو أحد من أقاربه يريد أن يؤدي الزكاة عنها فلا حرج في ذلك، ويبقى حليها موفرا، وإن لم يوجد من يؤدي الزكاة عنها فإنها تبيع منه وتزكي، تبيع منه وتزكي. فإذا قال قائل يلزم على هذا أن يخلص ما عندها من الحلي ولا يبقى لها شيء، نقول هذا ليس بلازم، لأنه إذا نقص عن النصاب سقطت الزكاة فيه، يعني إذا وصل إلى 11 جنيه سعودي خلاص هذا ما في زكاة أصلا، وحينئذ ما يقص حليه، يبقى لها خير كثير فلا سقوط. فإذا قال قائل هذه امرأة عندها ماس، الماس يقولون إنه أغلى من الذهب، هل فيه زكاة؟ فالجواب لا، ما فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة فقط أو فيما أعد للتجارة من أي معدن كان. فإذا كان الحلي الذي على المرأة من الماس ولو كان أغلى من الذهب فإنه لا زكاة عليها فيه، لأننا أوجبنا الزكاة عليها في حلي الذهب لأنه مما تجب الزكاة في عينه، وكذلك الفضة.
إذا كان فيه هذه عبارة عن خواتم.
نعم.
خواتم دي يكون عليها ظهرها من الأحجار الكريمة. والسعر سعر للجميع يعني.
نعم.
سعره يكون سعر الخاتم.
نعم.
شلون؟
هذه أيضا إذا كان المرأة حليها مختلط باللؤلؤ والأحجار الثمينة التي ما فيها زكاة، فكيف تعرف الواجب عليه؟ نقول يقوم هذا الحلي وفيه هذا الخل ويقوم خاليا منه، فما بينهما فهو قيمة هذا الخلق لا زكاة فيه. يعني يقال مثلا هذا الذهب يساوي 10,000 ريال، وهذا الحلي الكريم الذي فيه يساوي 5,000 ريال، المجموع 15,000، لكن لا تزكي إلا 10,000 ريال. نعم، إذا كانت مستحقة، إذا كانت مستحقة فلا حرج أن تأخذ من الصدقة وتؤدي. نعم. ها؟ كيف الضابط؟ نعم. الضابط إذا كانت امرأة تحتاج إلى الدراهم، ومن حاجتها إلى الدراهم أنها محتاجة إلى هذا الحلي اللي عندها، محتاجة إلى أن يبقى عندها، فهي محتاجة إلى زكاته، إذا فلا حرج أن تأخذ من الزكاة
وتزكي
من الزكاة. نعم. البترول، البترول أولا من مالكه؟ من مالكه؟ ما في زكاة، ولهذا بيت مال المسلمين ما فيه زكاة. لو جمعنا في بيت مال المسلمين ذهب كثيرا وفضة كثيرة ما فيها زكاة، وذلك لعدم وجود المالك المعين، مثل الأموال اللي للأتلاف الوصايا، هذه ما فيها زكاة، وذلك لأنه ليس لها مالك معين. مثل إنسان عنده الثلث الآن، لن تضربه ندور له عقار، وعندنا هالمال هذا مال الثلث له مدة، وحنا ندور عقار فليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين. المعادن إن كانت معادن ذهب أو فضة ففيها الزكاة في عينه، وإن كانت معادن غير ذهب وفضة فإن عدها للتجارة ففيها الزكاة عروض تجارة. على أنه عروض تجارة أو على أنه ذهب أو فضة. بالدفع نعم. إذا وكل الإنسان ولا بد أن يؤديها في وقته، لأن هذا الرجل وكيل لك. أما إذا كان الرجل وكيلا للفقراء كالجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية عبارة وكلا للفقراء، فأنت إذا سلمتها إلى الجمعية هذه بدأ ذمته. يسافر أو يستأذن منه يدفعه إلى إنسان يثق في البلد ذاك. هنا ربما إن الوكيل ينتظر ما هو الأصلح، قد يكون الوكيل ينتظر ما هو الأصلح، لأنه ما يستطيع، وخصوصا الوكيل ما يستطيع أن يدفع على طول، يمكن يشوف اللي يستحقون ولم يجد أحدا يتثق به نفسه.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.
هذا الحديث أحد الأدلة التي استدل بها من يقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، بل بعضهم حكاه إجماعا أن عروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء للربح ففيه الزكاة. واختلف العلماء هل يشترط أن يملكه بهذه النية أو لا يشترط. فمنهم من قال إنه يشترط أن يملكه بهذه النية، فلو ملكه بغير ذلك فإنه ليس بعروض. مثل رجل ملك أرضا من ميت، هذا الملك ليس باختيارك لأن التركة تنتقل إلى الوارث انتقالا إجباريا، ولهذا ما يشترط لها قبول ولا فيها تعاقد ولا شيء. فهذا الرجل ملك من هذا الميت أراضي كثيرة ثم نواها للتجارة، فإن قلنا بأنه تشترط النية عند التملك وأنه لا بد أن يتملكها بفعله، فإنها في هذه الحال لا تجب فيها زكاة، لأنه ما نواها من الأول بل ولا ملكها باختياره بالإذن.